اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الثالث الذي ذكره المصنف لشرطية طيب النفس وعدم الإكراه هو حديث الراف، حيث ورد فيه رفع عن أمتي تسعة أشياء، أو حديث وضع الستة أو رفع الثلاثة، فإنها تشترك هذه الصياغات والأدلة في أن ما أكره عليه مرفوع، وليس المقام هو ما البحث السندي، فقد تعرضنا للبحث السندي في حديث الراوي مفصلان في بحث الأصول، بل أن ظاهر عبارة المصنف أن البحث السندي مما لا نحتاج إليه في حديث الراوي، فإنه متفق عليه بين المسلمين ولا أقل مشهور، وعلى مباني المصنف أن هذا المقدار كاف في اعتبار الحديث. فيقع البحث في الدلالة، وقد بحث الأعلام في الأصول فيما هو المرفوع في حديث الرافع، وقد تعرضنا إلى بعض الكلمات فيما يرجع إلى رفع القلم عن الثلاثة، ونفس تلك الأبحاث مع اختلاف في النكات والقرائن تذكر بلحاظ حديث رفع التسعة. فهل المرفوع هو المؤاخذة الأخروية، أو المرفوع مطلق المؤاخذة والتبعة الأخروية والدنيوية الشاملة للكفارات وما شاكل ذلك، أو أن المرفوع هي الأحكام الشرعية التكليفية الإلزامية، أو أن المرفوع الأحكام التكليفية والوضعية، أو أن المرفوع قلم التشريع، بحيث إن هذه العناوين مهملة في وعاء التشريع، نظير ما ذكرناه في حديث رفع القلم عن الثلاثة. والشيخ الأعظم كما تقدم منه في بحث الأصول، وأشرنا إلى ذلك في بحث حديث الرافع، يرى أن المرفوع هو المؤاخذة، فهو الذي مصب الامتنان أن يرفع الشارع المؤاخذة على هذه العناوين التسعة. أما رفع الحكم التكليفي في حد ذاته بما هو حكم، ليس رفعا لما هو مصب الامتنان، فلو فرضنا أن الحكم التكليفي موجود لكن لا مؤاخذة، فأصل وضع الحكم التكليفي بلا تسجيل العقوبة ليس فيه حيثية الامتنان، فالما هو بالأخر امتنانون هو شبه المؤاخذة وتسجيل العقوبة، أن لا يسجل العقوبة ويكتب السيئة، فإن قلم كتابة السيئات والمؤاخذة هذا هو مصب الامتنان في رفعه، فظاهر الحديث رفع المؤاخذة. ولو خلينا نحن والحديث كما ذكر في الرسائل، فإن المرفوع هو المؤاخذة الأخروية، ولا ظهور في المرفوع في المؤاخذة الدنيوية. لما؟ بل لأنه القدر المتيقن من المتعلق المحذوف، إذ لو دار المتعلق المحذوف بين الأقل والأكثر فنحن لا نرى أن حذف المتعلق دليل العموم، فمقتضى ذلك أن المرفوع هو المؤاخذة الأخروية. أو لو سلمنا، لنرى في بحث الشيخ، لو سلمنا أن حذف المتعلق دليل العموم إلا أن هناك قرائن داخلية وتطبيقية في حديث الخارجية ظاهرها في حد ذاتها أن الرفع مصبه المؤاخذة الأخروية لا المؤاخذة الدنيوية. فلو كنا نحن وهذا الحديث بهذا المستوى لا يصح التمسك بحديث الرفع في مقامنا، فلو صدرت معاملة إكراهية بين البائع والمشتري فغاية ما يستفاد من حديث الرفع أن ما أكرهوا عليه لا يؤاخذون به مؤاخذة أخروية، وهذا المقدار لا ينفعنا في محل البحث، ما يأخذ بخلق النتيجة، هل المعاملة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هل تترتب تبعات دنيوية بحيث أنه لو أتلف المال يضمن أو لا يضمن؟ الغرامة المالية عند التصرف هل يترتب عليه ضمان أو لا؟ هذه تبعة شنو؟ دنيوية، مؤاخذة دنيوية، كما ذكرنا في حديث رفع القلم عن الصبي ما يرجع إلى الغرامات المالية والتصرفات. هل التبعات الدنيوية من حيث المؤاخذة والحيثيات الإلزامية تثبت أو لا؟ حديث الرفع لا علاقة له بذلك، فقط يرفع المؤاخذة، فلا نستفيد من حديث الرفع شيء بناء على هذا المسلك، إلا أنه بسبب قرينة استطعنا أن نعمم المؤاخذة إلى ما يشمل المؤاخذة الدنيوية، وذلك لما ورد في بعض الروايات من استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام بحديث الرافع في رفع بعض الأحكام الوضعية، مما يكشف على أن المؤاخذة المرفوعة في حديث الرفع مطلق المؤاخذة والإلزام ولو كان ناشئا من حكم وضعي، فإن الإلزام تارة من حيث الحكم التكليفي، فهل يؤاخذ على الإلزام الناشئ من الحيث التكليفي أو لا؟ قال ظاهر حديث الرفع بحد ذاته. عندنا مؤاخذات وإلزامات ناشئة من أي حيث؟ من الحيث الوضعي. فمثلا لو فرضنا أن الشخص حلف على أن يكون المال لفلان أو يعطي المال لفلان، حلف على شرط نتيجة على شرط فعل، فيترتب على صحة الحلف وجوب الوفاء بالعقد، هذا وجوب إلزام من حيث تكليفي، ويترتب عليه مؤاخذة شنو؟ دنيوية، بحيث أنه لو أتلف هذا المال المنذور للغير يترتب عليه الغرامة المالية، فهذا إلزام نشأ من حكم؟ نشأ من الحكم الوضعي. الوضعي، الضمان، الغرامات وضع. فإن هذه إلزامات وتبعات نشأت من الحكم الوضعي. إذن ببركة استشهاد الإمام عليه السلام بحديث الرأ في رفع بعض الأحكام الوضعية، نستكشف عموم رفع المؤاخذة لمطلق الإلزام بالشيء، وإن كان الإلزام ناشئا عن حكم وضعي كاليمين والطلاق وما شاكل ذلك. فإن من طلق زوجته تترتب عليه غرامة، شنو مؤاخذة جنون، يعني يدفع لها نصف المهر أو تمام المهر إذا كان مدخولا بها. هذه حيثيات المؤاخذات مترتبة على الطلاق. من طلق زوجته مثلا بطلاقين، فهل يترتب عليه شنو؟ أن يدفع لها مثلا مهر المثل أو كذا، إذا فرضنا أن في تبعات دنيوية في ذلك. فما هو هذا الدليل الذي تشيرون إليه؟ هذا الدليل هو صحيحة البيزنطي. هذا الدليل هو صحيحة البيزنطي، حيث ورد فيها، والرواية لا إشكال في سنده واضحة، في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ يستكره على ماذا؟ يستكره على اليمين بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. قال رسول الله، مو تقول لا قال رسول الله، لا، لا ما قال رسول الله، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الشخص يستكره على اليمين فيحلف أنه إذا فعلت كذا فزوجتي طالق، إذا فعلت كذا فعبدي حر، إذا فعلت كذا فمالي صدقة، مالي بعض مالي داري. هذا ما يسمى بالحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. فيسأل إذا أكره على، احلف إنك أنت زوجتك طالق، الله ما تخاف من الله، احلف إن زوجتك طالق إذا فعلت كذا. يقول زوجتي، ما يقول والله، ما في والله، زوجتي طالق إن فعلت كذا. واضح؟ فهنا يخاف بالزوجة، يخاف بالصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك أو لا يلزمه ذلك؟ فقال الإمام، فقال الإمام الكاظم عليه السلام: لا يلزمه ذلك. مع أن مصب السؤال في الرواية هو أن الطلاق والعتاق والصدقة هل تلزم على المكلف أو لا تلزم على المكلف؟ واستشهد على نفي الإلزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، مما يعني أن الإكراه إذا تحقق لا أثر له في لزوم الحن أو لزوم الطلاق، وعلى خلاف والصدقة وشنهم والعتاق، أيلزم الرجل الحلف أو أيلزم الرجل الطلاق والعتاق والصدقة؟ قال ما يلزم من اللزوم، يعني يكون هذا الحكم لازما عليه. قال لا يلزمه ذلك، فاليمين ليس بصحيح، ليس بلازم. إذا اللزوم حكم شنو؟ وضعي. الطلاق والعتاق والصدقة لا تلزم، فلو طلق على الطلاق طلاق غير نافذ غير جائز غير لازم، واضح؟ هذا الطلاق غير لازم إذا كان، خصوصا إذا كان شرط شرط فعل، لأنه الحلف بالطلاق يكون على قسمين، واضح؟ شرط نتيجة. إذا شرط نتيجة ماكو معنى أن الطلاق يلزم أو لا يلزم، هو شرط نتيجة، وتارة نبحث عن شرط الفعل، وإذا شرط الفعل هم يسأل هل يلزمني الطلاق أو لا يلزمني، ولو صدر مني الطلاق هل الطلاق نافذ أو ليس بنافذ. كل هذه أحكام شنو؟ وضعية. لزوم الحلف، لزوم الطلاق، لزوم كذا، لو تصدقت إكراها وفاء للنفس هل الصدقة لازمة أو ليست بلازم، هل العتق لازم أو ليس بلازم. والرواية تقول كل هذا لا يلزم، فلا يترتب إلزام على الحكم الوضعي، ما في تبعة على الأحكام الوضعية، فهذا الحكم الوضعي لا تبعة فيه لأنه مرتفع. ولهذا يجوز لك أن تتصرف في المال، ولو تصرفت لا تضمن للجهة التي حلفت أن تتصدق إليها، وضح الفكرة؟ فكل الإلزامات والمؤاخذة الناشئة من حيث الحكم الوضعي لا تلزم المكلف. أعم الرواية، لأنه من حيث الطلاق عند العامة لا يقولون اتجاهه، ذكر سيد المنتقى قال أنه وارد عندهم، يعني ذاكر أنهم طريقتين عندهم، و بل والإمام ما فصل
حلف بالطلاق،
حلف بالطلاق مش حلف أن يطلق أو أنه طالق،
أنه طالق هذا حلف بالطلاق.
لا هو يقول أنه في إجابتين،
الواضح
لو ما مات حاليا ما، بس هو أنا اللي في بالي أنه كلاهما موجود عندهم، تارة يحلف على نحو أن يطلق فيقول هل يلزمني أن أطلق، أو لو صدر من الطلاق يلزمني أنه شنو حلفت بالطلاق، هل يلزمني الطلاق، أو لو طلقت هل يكون الطلاق لازما أو لا.
كان شرط فعل فهو لا يلزمه، يعني شرعا لا يجب عليه الوفاء
لا يلزمه، يعني يجب عليه
أقول فشرعا
يجب عليه، يعني نافذ حيث يكون.
ماذا أريد أقول الآن؟ إذا كان متعلق الحلف هو الفعل، فإذا جاء ارتكب هذا الشيء راح طلق، ما في وجه يقال بطلب.
لا يقال عندما إذا كان شرط فعل يجي يسأل، يسأل يسأل عن شنو أيلزمه ذلك؟
يعني لا يلزمه ذلك.
نعم أيلزمه ذلك بمعنى أنه الطلاق الذي صدر
ما صدر طلاق،
استكرى على الطلاق فطلق.
لا استكرى شيء وما حلف
عليه. فحلف استكرى على حلف بالطلاق.
فحلف بالطلاق.
فحلف بالطلاق، هنا في صورتين، تارة يسأل عنه هل لي أن أطلق أو ليس لي أن أطلق. تارة لو حصل طلاق ناشئ من هذا اليمين، من باب الوفاء بالند، من باب الوفاء بالبعد باليمين، لو صدر مني طلاق، هل الطلاق الذي صدر ناشئا من الاستكراه على اليمين هل يلزمني أو لا يلزمني؟
المفروض شيخنا مثل إذا كان شرط فعل هو أكره على الحلف لا على الفعل،
أكره على الفعل جاء به باختياره. هو السؤال أنه إذا صدر الطلاق عن إكراه هل هذا الطلاق يكون لازم؟
شيخنا
أدري،
بس أقول هو ما
أكره
على الطلاق،
ذكرت
أنت
أصبر مرة أنه ناقض بشرط يمين
لا ينعقد.
نعم تارة نبحث عن الحلف، شيخنا قلنا هنا خلاف
مرة أصل الحلف
واضح،
طلاق يقع به الطلاق
واضح هذا،
وهنا قطعا لا
لا لا شوف عندنا محل،
ومرة انه يحلف واثر الحلف لو كان هذا صحيحا انه يجب عليه التطليق.
نعم
ينشئ الفعل
التطليق الطلاق الناشئ،
هو ما اكره على الفعل الخارجي، اكره على انشاء اليمين فلو طلق في الخارج لا يلزمه، بس لو طلق
لو طلق طلاقا ناشئا من الوفاء بالعهد يلزمه ذلك؟
يلزم الطلاق الصحيح،
يلزمه ناشئا منه
على
الحد. لا شوفي، اولا احنا قلنا اولا ايلزمه ذلك ان اما يلزم نفس الحد فلا علاقه بالمتعلقه. يقول هل هذا اليمين صحيح ويلزم لازم او ليس
لازم؟
فهذا بحث في الحد. تارة احنا ننقل ايلزمه ذلك، ايلزمه الطلاق والعتاق والصدقه، هذا لازم عليه. شنو يعني يلزمه ذلك؟ تارة نتكلم عن الطلاق بالمعنى المصدري، تارة نتكلم عن الطلاق بالمعنى الاسم المصدري. وإذا كان بالمعنى الاسم المصدري فهو بمعنى نحلف أن زوجته طلق، هل الطلاق الذي صدر من الإكراء على الحلف بالطلاق نافذ عند الشارع أو ليس نافذا عند الشارع؟ قال والله إن فعلت ذا كذا زوجتي طالق، فعل كذا وكان وكان هذا متعلق ليمين إكراهي، هل هذا الطلاق الذي صار طلاق يلزم الشخص أو لا يلزمه الشخص؟ هذا هو أول. إذا كان الطلاق بالمعنى المصدري اللي هو معنى شرط الفعل، بمعنى أنه أكره على الطلاق وبعد ذلك طلق من باب أنه يفي من باب الوفاء بشنو؟ الوفاء بحنفه، هل هذا الطلاق بيمينه سفر هذا الطلاق الذي صدر من ناشئا من الوفاء بيمينه الإكراهي هل هذا لازم أو لا يلزم؟ قال لا يلزم حتى لو طلق مختار، لكن إذا كان ناشئا عن وفاء يقول ما أدري، لأنه من باب الوفاء لو خليتنا ما طلق.
هو ما أكره على التطليق وأدرك أكره على الحلف،
لكن جاء في الطلاق شيخ العثمان لو قل لي وأنا نفسي كنت طلقت نفسي ولا ما طلقت بنفسي، أنا أطلق من باب اليمين، هذا هو إكراه، يعني أنا ما في طيب نفس. يقول لو سألته مدرس الحوزة ما يفتهم والله شيخ العثمان، لو سألته
مثل ما بيع المضطر كيف يرفعون في حديث الرافع؟
لا شيخ أنا فرقهم، المضطر يقول لو سألته أنت تطيب نفسك؟ قال بلي والله تالله أطيب نفسي، صحح معاملتي ولو ما صححتنا أنا ما أرفع المجاعة. المضطر يقول أنا تطيب نفسي بحصول النقل والانتقال، بل أن غرضي قائم على حصول النقل والانتقال حتى حصل ثمن وأرفع المجاعة وأرفع المرض والعدار. هذا يقول لا، أنا لو غليت ونفسي ما أطلق، وإنما طلقت من باب أنني حلفت مكرهان، فلو خليتني نفسي ما طلق، لو صدر منه طلاق من باب الوفاء بهذا الحال الطلاق الذي هو عبارة عن شنو؟ الذي حصل من حلف إكراهي، يقول لا يلزمه ذلك أيما كان. إذا الرواية تقرر بأنه إما نفس الحكم الوضعي مرتفع أو التبع والمؤاخذة التي تترتب على الحكم الوضعي والإلزام الناشئ من الحيث الوضعي مرتفع. فبعض العلماء على المسالك قال أن هذه تكشف عن عمومية حديث الرفع للأحكام الوضعية، عبر هكذا لأنه يرى أن الأحكام الوضعية مجهولة. الشيخ الأعظم حيث إنه لا يرى أن الأحكام الوضعية مجهولة، ما عندنا إلا أحكام تكليفية، فقال أن المستفاد من صحيحة البيزنطي أن المؤاخذة التي هي مصب الرفع تشمل المؤاخذة الدنيوية أو المؤاخذة المترتبة من أحكام وضعية باصطلاحاتكم للأحكام الانتزاعية، ولهذا يعبر هنا تعبير رفع المؤاخذة بما يشمل المؤاخذة الدنيوية. اتضح الاستدلال؟ إذن هذه الرواية ببركة الاستشهاد حيث إن النبي حيث أن الإمام الكاظم استشهد بحديث الرأ، ولولا شمول حديث الرأ للأحكام الوضعية أو المؤاخذة لما كان للاستشهاد به مع معنى. يقول لي الراوي حديث الرأ ناظر إلى الحكم التكليفي، أنا جاي أسألك عن شنو؟ عن المؤاخذة التي هي تبع حكم وضعي، أو أسألك عن حكم وضعي. هل الحكم الوضعي ينضبط عن مؤاخذة الأخروية؟ ما العلاقة هذا بالمؤاخذة الأخروية؟ من يسأل هذا السؤال ناظر إلى إما المؤاخذة الدنيوية أو إلى الأحكام الوضعية. قال وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المتفق عليه، تدوخ بالسنة قاعدة شنو؟ تعويض، يجيب التعويض في حديث الراوي المتفق عليه بين المسلمين، إذا تشكل فيه مو مسلم ها، رفع أو وضع حسب الحديث الستة، حديث التسعة، حديث الثلاث، ثلاثة تسعة أشياء أو ستة، لف ونشر مرتب، رفع تسعة وضع ستة، منها ما أكرهوا عليه وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة إلا أن الاستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام به نعم في رفع بعض الأحكام الوضعية اللي هو شيخ العوان مو جعل انتزاعية، يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء، سواء كان هذا الإلزام حيثية تكليفية أو ناشئ من حيثية وضعية. واضح إن شاء الله الإلزام الناشئ من حيثية تكليفية أو الإلزام اللي هو حيثية تكليفية أو الإلزام الناشئ من حيثية وضعية. ففي صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام لا. ليش؟ قال رسول الله استشهد بحديث الرأ مع أن مطلب السؤال عن الأحكام الوضعية. قال رسول الله وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. فنستكشف عموم الرفع للأحكام الوضعية أو ما يترتب على الأحكام الوضعية. هذا هو تقريب الاستدلال في هذه الرواية لاستكشاف عموم الرفع إلى رفع مطلق الأحكام التكليفية والوضعية أو المؤاخذة والإلزام الناشئ من الحكم التكليفي أو الوضع أو الوضعي. وأشكل على الاستدلال كالعادة في الدليل في إشكالات، فلبي وقد استشكل على الاستدلال بحديث الرافع في المقام بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما نقل عن المحقق الحائري قدس سره كما نقله بعضون من أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله أيلزمه ذلك السؤال عن أنه هل يلزم إثم من ارتكابه لهذا الحال بالطلاق ونحوه. دقق الكلام، فهنا الراوي أو السائل يسأل أنه حلف بالطلاق، حلف بالعتق، حلف بالصدقة، هل هذا الحال الصادر من المكلف يلزمه بمعنى أنه يؤاخذ به، يلزم به أن يؤاخذ به أو لا يؤاخذ من أي حيث؟ من حيث الحكم التكليفي. هل أنه
ارتكب هل يلزمه إثم من ارتكابه لهذا الحال؟
خصوصا أن هناك إذا مر عليكم روايات تعبر عن التعبير يلزمني ذلك، يعني يترتب الحكم التكليفي على ذلك، هل يترتب التبعة التكليفية والإثم أو لا؟ فإن قلت ما هو المنشأ للسؤال عن الحكم التكليفي الذي يكون مرجعه إلى أن مصب السؤال عن المؤاخذة الأخروية، هل يلزمه إثم من ارتكابه لهذا الحال؟ أو يتوهم شخصان أنه لو حلف بالطلاق والعتاق أنه يكون مأثوما بذلك حتى يكون مصبا للسؤال؟ واضح؟ شنو المنشأ؟ ما هو المنشأ لهذا الاحتمال حتى يقال مصب بالسؤال المؤاخذة الأخروية؟ ما يضربه ما تفيدنا شيء، لأنه السائل قال يسأل هل يلزمه إثم على ما فعل أو لا؟ قلت بلي لا تخاف، أن هناك منشأ لهذا السؤال، حيث إن المستفاد من بعض الروايات حرمة الحلف بالطلاق وما شاكل ذلك حرمة نفسية. شفتين؟ بغض النظر عن الحكم الوضعي، هذا الطلاق محرم بالحرمة النفسية، فورد. وقد تعرض الشيخ الشهيدي حفظه الله في بحثه في بحث الأصول في بحث البراءة إلى كلام المحقق الحائل وأشار إلى الروايات، فنحن استفدنا هذا المطلب من قراءتنا لتقريره حفظه الله. مو من عندنا يعني يقول أنا من جعفر، مو من عندي أنا، ما هو من كلامه بل من كلامه هو حفظه الله. فقال المستفاد من بعض الروايات حرمته النفسية، ففي معتبرة إسماعيل ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال لا جناح عليه. تحت الجناح هل تسمى الجناح؟ كيف حكم؟ تفي هل له عليه إثمان أو على ليس عليه إثمان؟ قال لا جناح عليه. التعبير بأنه لا يعني ما ارتكب محرما يقتضي العقوبة لا يؤاخذ عليه، لا جناح عليه. رواية أخرى في معتبرة أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء، يا أبا بكر إن الله عز وجل يعفو. يعفو ايش المسألة يعني؟ حكم؟ تكليفي إثم لما في إثم؟ يعفو والناس لا يعفون. أنت خالفت الله، الله يعفو عنك، لكن الناس لو خالفتهم سيفهم شنو؟ لا يعفو شيخنا. وفي صحيحة ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية بيعوا اللؤلؤ الأكسي مسكي ما يبيع اللؤلؤ لكن بيع اللؤلؤ هذا من المتوكل. قال قلت لأبي عبد الله إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ هو يدري أن هذا الحكم ما يقع بس خايف من شنو؟ حكم التكليفي، واللي يعرفون أن هذا الطلاق باطل واضح عندنا من الروايات، بس يخاف انه يرتكب حرام تكليفي. فقال احلف لهم بما ارادوا اذا خفت، يعني اذا ما تخاف لا تحلف. شو اذا هو باطل وضع ليش ما احلف؟ احلف وماكو شيء ماكو. انت في مطلب. قال له اذا خفت فاحلف بمقتضى المفهوم، اذا لم تخف لا تحلف. واذا كان فقط حكم وضعي فاحلف، الحلف باطل، الطلاق باطل. وفي صحيحة خبركم ما صدقتون، وفي صحيحة زرارة، لأن مطلب غريب ساعات شوف ارتكازات غير تغير ارتكازات شيخنا. إحنا الآن لو ما نبحث الروايات أصلا ما حد يحتمل أن نحمل على الحكمين تكليفي شيخنا. مشكل أيضا النظر إلى الروايات وأجواء النصوص يأثر كثير في مسألة الاسم تظهر. المهم في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت جعلت فداك بالطلاق والعتاق. زرارة يقول بالطلاق والعتاق احلف عليه، وإذا هو باطل يحتاج يسأل أنه قطعا باطل، إذا أكل في حيثية تكليفية. قال بما شاءوا، فإن تقييد الجواز بفرض الخوف يدل على حرمته تكليفا في حال الاختيار، وأما الحيثية الوضعية فهي ثابتة على الباطل مطلقا لا حاجة إلى التقييد بالخوف. هذا هو الإشكال الأول الذي سجله دوفي الدرر المحققان الحائرين بني على الاستدلال بهذا الحديث. فهل هذا الإشكال يا شيخ علي تام أو ليس بتام؟ تأتي تتمة الكلام في الدرس الآتي، نتعرض إلى الآن بعد ذلك الجواب الثاني كلام المصنف سيد المنتقى عندها بحث لطيف. تعرض إن الأصوليين تعرضوا إلى هذه الرواية في أي بحث؟ بحث البراءة. تعرض سيد المنتقى إلى هذه الرواية، عنده التفاتات لطيفة فيها في الجزء الرابع صفحة 418. الجزء الرابع صفحة 418. شيخ الشريف ما تعرض إلى كلام سيد المنتقى مع أنه كلام فيه دقة فيه نكات. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله اللهم صل على محمد. اللي حضرنا ما قلنا. اللي حضرنا ما قلنا. احنا محضرين شيء آخر يعني، لحين ما وصلنا هذه شوي بعدين عشان نجاوب.